السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. فمر بنا في تحليل أو تبيين الصدق والكذب بلحاظ مراتب الكلام، أن الإنشاء والإخبار من الصدق والكذب صفة للإخبار الصدق والكذب، وإذا تم أن في بعض الألفاظ وبعض الكلمات وضعت للإخبار بمعنى التصور لها، والإنشاء أيضا مر بنا أمس أنه على مستوى المعنى التصوري، لأن بعض الألفاظ وضعا وضعت لوضعا وضع يعني حسب الوضع اللغوي وضعت للإنشاء. فبالتالي إذا الصدق والكذب يمكن أن يتوسع دائرة حتى إلى المعنى التصوري فضلا عن الاستعمالي كما مر بنا أمس. ومن هذه النقطة التحليلية الدقيقة المهمة التي ذكرها علماء البلاغة علماء الأصول، ينفتح لنا كما هم ذكروه صحيح أن هناك الصدق والكذب حيثية، هناك حيثيتان في الصدق أو قل حيثيتان في الكذب أيضا. حيثية صدق وكذب بلحاظ المضمون في نفسه، حيثية الصدق والكذب بالمضمون نفسه، وحيثية صدق وكذب بلحاظ المتكلم كفاعل، المتكلم كفاعل. لأن في المعنى التصوري ليس هناك إرادة، لا إرادة استعمالية ولا إرادة تفهيمية ولا إرادة جدية أولى ولا إرادة جدية نهائية في المعنى التصوري. فالمعنى التصوري هو المعنى بما هو هو، بما هو هو المعنى التصوري. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه تبعا أو وفاقا للمحقق الشيخ عين نهاوندي في حقيقة الواضع مر بنا مبنى السيد الخوي والنهاوندي في حقيقة ماذا؟ الإنشاء، تذكرون مر بنا يخالفون المشهور، مشهور البلاغيين والأصوليين. في حقيقة الوضع هذه، في حقيقة الإخبار عندهم مخالفة السيد الخوي والمحقق النهاوندي. في حقيقة الوضع أيضا المحقق النهاوندي ووافقه السيد الخوي المحقق النعاوندي كان يعيش في عصر يعني الشيخ الأنصاري المحقق النعاوندي، وهو من طبقات تلاميذ الطبقة الثالثة من تلاميذ الوحيد الباباني، ثالثة زمنا يعني على أي تقدير. ففي حقيقة الواضع المحقق النعاوندي يسير خويا يرون ان المعنى التصوري ليس هو المعنى الموضوع له مبناه. اذن ما هو المعنى الموضوع له الالفاظ؟ المعنى الموضوع له الالفاظ هو المعنى الاستعمالي. لذلك قرر انه على هذا المبنى، على هذا المبنى ليس هناك معنى تصوري للألفاظ، دوما للألفاظ معنى، المعنى الوضعي للألفاظ على هذا المبنى معنى تصديقي. هذا البيان ذكره كافة الأعلام في مبحث الوضع. وشنو ثمرته هنا؟ رابط البحث الكذب والأخبار. أعيد العبارة: بناء على مبنى النعاوندي والسيد الخوئي أن الوضع المعنى الموضوع له اللفظ هو المعنى الاستعمالي، أما هذا التصوري هذا باب تداعيات الوضع ليس هو وضع، فتتحد مرحلة الاستعمال والوضع عند هذا المبنى. هذا المعنى الاستعمالي عبر عنه معنى تصديقي. لماذا قال معنى تصديقي؟ بينما المعنى التصوري للمر اللي يبني عليه المشهور أنه هو الموضوع له معنى تصوري وليس تصديقي. لماذا؟ السبب في ذلك أنه لاحظ في المعنى التصوري المعنى بما هو هو، أما في المعنى الاستعمالي أنه مراد، مراد هي مثل عملية حكم تصديق. لذلك قالوا بأن المعنى الاستعمالي تصديقي أنه مراد، يوصف يحكم عليه بأنه مراد، مراد استعمالا بغض النظر عن الإرادة الجدية والإرادة التفهيمية أنه مراد معنى تصديقي.
تعهد المعنى الموضوع له المعنى الجدي مو
الاستعمال. لا الاستعمال لا التعهد التعهد الاستعمالي لا التفهيم ولا الجدي. التفهيم والجدي شيء آخر، يتعهد أن يستعمل اللفظ في هالمعنى. خب فإذا على هذا المبنى أن المعنى الاستعمالي تصديقي.
اتحد هذا المبنى نقول أن الدلالة تابعة للإرادة.
نعم.
الخلاف صار بينهم، أن النزاع قائم بين القولين.
في هذا النزاع هذا الاختلاف هكذا. أن المعنى الوضع عند الاستعمالي هو الموضوع له، بينما على قول مشهور وهو الصحيح المعنى الموضوع له هو التصور. أنا ليس كلامي في هذا، هذا مبحث مبحث أصولي. ومهم، وإن تخيل كثير أنه مبحث متضخم في الأصول، لكن هو لا ضروري. المهم هذا معنى تصوري تصديقي. أقصد لاحظوا على مبنى المشهور أن الموضوع له المعنى التصوري، فالمعنى التصوري هو المعنى بما هو هو، المعنى بما هو بغض النظر عن الفاعل المتكلم. وإذا كانت الألفاظ بعضها وضعا موضوعة لتصور الخبر وبعضها موضوعة لتصور الإنشاء، فإذا الخبر والإنشاء تتسع دائرته للمعنى التصوري الوضعي. هنا نكتة بعض صناعية مهمة، هذه المجهرية في هذه تحليل للكلام يجريه علماء البلاغة، علماء الأصول، علماء الفقه، علماء التفسير. لماذا علماء الكلام؟ لماذا ألف أثر وأثر يترتب عليه قضايا كثيرة جدا في المعاملات، في حتى في باب العبادات. المهم هنا ننتبه لهذا المطلب، كيف أن الخبر يمتد إلى المعنى التصوري، مع أن الخبر جملة وليس الخبر لفظة ومعنى مفرد. كيف يمتد التصوري؟ وربما في ذهننا أن المعنى التصوري هو المعنى المفرد، فكيف يصير الخبر الصفة لجملة والجملة ليست تصورية؟ هذا التساؤل أو التوهم في غير محله. لماذا؟ لأن المراد من المعنى التصوري والمعنى الوضعي الجملة من الألفاظ أم لا، هيئة غير ملفوظة. الجملة التامة هيئة غير ملفوظة لكنها بتبع ما يلفظ. فالجملة أيضا هي معنى، هي لفظ من الألفاظ وضعت لمعنى تصوري. مثلا تقول زيد ضارب، هذا زيد ضارب جملة، جملة استعمال قبل استعمال معنى تصور لها، تريدها استعمال ده كما أمر آخر. فإذا نلتفت هذه نقطة مهمة، ليس معنى المعنى التصوري فقط المفردات، أيضا الجمل لها معنى تصوري، لها معنى استعمالي، لها معنى تفهيمي، لها معنى الجمل التامة فضلا عن الجمل الناقصة، التركيب مضاف ومضاف إليه، جار ومجرور، صفة وموصوف. فالمعنى التصوري للكلام ليس فقط في الألفاظ المفردة، حتى في الجملة. إذا كان جملة موجود في المعنى التصوري، إذن الجملة تتصف بالخبر أو بالإنشاء، وبالتالي بالصدق والكذب التصوري. خب المقدار لا بأس. أيضا لاحظ كما يذكرون، أمس مر بنا وده بحث جدا مهم ونعيد تكراره، مو نكرر يعني نواصل فيه البحث مهم. إذا عندنا الصدق وكذب في المضمون في نفسه، وفي الصدق وكذب فاعلي مخبري. هناك صدق وكذب مضموني خبري، يعبر عنه مضموني وخبري، وهناك صدق وكذب ماذا؟ فاعلي بلحظ المتكلم. الصدق كذب خبري والصدق كذب فاعلي متكلم. مر بنا أمس هذا جدا مهم ذكره الأعلام، جدا مهم ويجب أن لا ننسى أبد الآبدين، أن الصدق والكذب في المضمون التصوري، إذا تصوري أو غير تصوري مهم في المضمون، بالتالي التصوري أوضح. يعني الصدق والكذب في المضمون الخبري، الصدق والكذب في المضمون المضموني الخبري، المعنى بما هو هو. هذا الصدق والكذب جملة لو يصير جملة، جملة مرمي لو مو جملة، جملة جملة وجود الجملة، كون الجملة جمل، كون الجملة جملة مرتبط بإرادة المستعمل أو إرادة التفهيم أو إرادة جدية، معنى ربط. زيدون ضارب، زيدون مثلا عالم، زيدون ماهر، ما يرد أراد الاستعمال وما أراد في نفسه معنى تصوري بغض النظر عن الاستعمال، بغض النظر عن التفهيم، بغض النظر عن الإرادة المراد الجدي. زيد عالم وزيد وغير، زيد مرتبط بالرياضة الروحية مثلا، رائض لنفسه، مهذب لقواه النفسانية، ماسك لغضبه، حليم بار فلان، هذا مجرد. فهذه هذا المعنى في نفسه بغض النظر عن المتكلم. مر بنا ضابطة الصدق في هذا، ما هو؟ إذا هو مقطوع عن المتكلم، شنو ضابطة الصدق والكذب فيه؟ ما صمم منفصل منفكر، ما لي ربط بالمتكلم في نفسه. ما ضابطة الصدق والكذب فيه شنو؟ المطابقة، مطابقة مع الواقع. إذا طابق الواقع، هاي المطابقة الواقع تكوينية أم مو تكوينية؟ تكوينية، أكوانية، كونية، ما شئت فعبر، ما شئت فعبر، المطابقة. هذه المطابقة بفعل المتكلم أو هي في نفسها؟ هي في نفسها. فالصدق والكذب المضموني له ربط بوثاقة الراوي أو جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه، يقول حتى ليس لها ربط ولو كان المتكلم نبوة نبي. مرت بنا الرواية ولا ها؟ مرت؟ هاي مو رواية، هذه قنبلة عرشية. صدق كلام مصدر، انفجار عرشي نووي، مو انفجار بعد مجرات. الرواية اللي مات بنا أمس قمت الشام، بل أكثر من ذلك، هاي الرواية تقول لها رب الوحي حتى وين رحتم أمس الرواية مرت، استدلال هشام بن الحكم على الإمامة على عمرو بن عبيد معتزلي وغصير. معتزلي عمرو بن عبيد المعتزلي، استدلال هذا أصح حتى يكون متكلم وحياني أو غير وحياني، ما يرى هو في وين وصلنا؟ أين وصلنا؟ خلاف الإخباريين ومع الأصوليين، طبعا مع المحققين مو مع الحشوية من الطرفين. صدق المضمون له ربط بوحيانية المتكلم حسب بيان الإمام الصادق، لا هو بمطابقة الواقع، أن الإمامة ضرورة كونية. ضرورة كونية، كأنما الوحي كشف عنها، كشف عنها. فالصدق معنى زين، هذه المضمون الذي استدل به هشام الحكم، هذا المضمون مرتبط برأس الهرم في الدين، أعظم من أركان الفروع وبحث الإمامة. مع ذلك الإمام قال عليه السلام ماذا؟ المضمون صدقه في نفسه، أليس له رب بوحيانية المتكلم؟ هو في نفسه، كلما حكم به العقل هو، حتى ما له ربط بحكم العقل، حتى الصدق هذا فوق العقل. مرت من أزلية الصدق، أزلي لو عقلي، العقل أزلي لو الأزلي، أزلي الأزل فوق العقل، الأزل فوق العقل، أزلي يعني عالم فوق العقل. وهذا أحد اشتباهات العلمانيين، أنه فوق العقل. جيد. فإذا لاحظ صدق المضمون له ربط بوثاقة المتكلم؟ لا. بل بوحيانية المتكلم؟ لا. بل بعقلية المتكلم؟ لا. هو في نفسه هذا إن كان مطابق الواقع فأزلا أبدا على صحيح. في بحث في علم الكلام الفلسفة اللطيف والمبحث ما هو أن صدق الأشياء ولو الأشياء غير الأزلية، دققوا العبارة، صدق الأشياء غير الأزلية مو الأزلية، صدق الأشياء واقعة الأشياء المحدودة، محدودة مو أزلية، محدودة بدءا وانتهاءا، صدقها واقعيتها صدقها أزلي وإن كانت هي غير أزلية. شلون يعني غير أزلي؟ أنا أريد أعمق هذا البحث في الصدق والكذب، إنه في المضمون ما مرتبط بوثاقة الراوي، ما مرتبط بوحيانية الراوي المتكلم فضلا عن وثاقته، بل ما مرتبط حتى بأزلية المضمون. صدق أزلي، كيف صدق أزلي؟ يعني هذا مثلا افترض الآن خلقة الأرض لها مبدأ ولها منتهى. الأرض قبل خلقتها علم الله بأنها ستخلق، بعد انقراض الأرض مع الأرض، بعد يا حيا قبل كل حي ويا حيا مع كل حي ويا حيا بعد كل حي. سيدنا شوف له قبل كل حي، يا حيا قبل كل حي، سحنا نرتب ترتيب زماني، يا حيا قبل كل حي، يا حيا مع كل حي، يا حيا بعد كل حي. فلاحظ هذا الحي المحدود الأرض صدقها أزلي، صدق يعني واقعيتها وإن كانت واقعية محدودة. فلذلك يقولون الواقعية وإن كانت محدودة لكن الصدق أزلي. إن شاء الله واضح المسألة المطلب. هذه مباحث، شوف كيف النهاية مباحث البلاغة وأصول الفقه كيف تمتد إلى مباحث معارف خطيرة في الأصول في الكلام في المعارف. مهم. إذن صدق المضمون مرتبط بالواقعية. لذلك لاحظ القوانين الوزارية، القوانين البرلمانية، القوانين البلدية كونها دستورية قانونية مرتبط بالناطق الرسمي في الوزارة؟ لا. مرتبط بالناطق الرسمي في البرلمان؟ لا. إذا كون قوانين دستورية بمطابقتها بما هي بأصول الدستور. ولاحظنا أن هذا الصدق ثبوتي وليس إثباتي ظاهري ظني. الصدق ماذا؟ ثبوتي واقعي، ثبوتي واقعي كوني خارجي، هذا الصدق المضمون هكذا، مو بجعل جاعل ولا باعتبار اعتبار، في نفسه، في نفسه صدق ثبوتي واقعي. جيد. هذا الصدق الثبوتي الواقعي حينئذ للمضمون بمطابقته، لاحظ ذلك أعظم حجية في الروايات ليس صحة الخبر، صحة طريق الخبر. ما معقول أعظم حجية مو فقط في الخبر، في الظواهر، في الظنون، في أي ظن والإمارات، أعظم حجية الصدق. حجية لماذا؟ الصدق. الحجية الواقعية أعظم الحجية الظاهرية. الحجية الواقعية، الحجية الواقعية الصدق المطابقة مع الحقيقة. الحجية الواقعية وهي الصدق ثبوتية وليس الظاهرية ظنية. هذه الحجية ترتبط بأن مرتبطة بأن هذا المضمون مطابق لمحكمات الكتاب ومحكمات السنة القطعية. هذا هو الذي ينادي بأعلى صوت الشيخ المفيد بنداء وبزعزعة نداء كبير في كلماته. لاحظوا الكلمات اللي نقلها الشيخ الأنصاري في الرسائل وحتى في كتب الكلام وغيرها للشيخ المفيد، للسيد المطلع، للشيخ الطوسي، لهؤلاء الكبار الله يرحمهم وغيرهم، يقولون بأن المدار على موافقة الكتاب، شاهد من الكتاب أو شاهد من السنة للمضمون، شاهد التطابق. هذا أعظم، لا التعويل على الرواة الآحاد للخبر مهما بلغوا. محكمات الكتاب والسنة ميزان وحياني أو ميزان بشري يخطئ ويصيب؟ ميزان وحياني. هذا الميزان الوحياني إذا تجعله هو مدار لحجية الخبر أعظم من أن تجعل صفة الراوي كبشر يخطئ ويصيب هو ميزان الحجية. لكن هذا الميزان المضموني يحتاج لفقهاء واجتهاد، لا يكفي فيه الرواة. لذلك منهج اجتهادي منهج فقهاء وليس منهج إخبار الرواة، إخباري إنبائي من الرواة. المهم نلتفت لهذا المطلب خلاصة بما يرتبط هنا بحرمة الكذب، أن الصدق والكذب الخبري ثبوتي وواقعي، ولا ربط له بالفاعل، لا ربط له بماذا؟ بالمتكلم. نكتة مهمة. جيد. أما الصدق والخبر الكذب الفاعلي، الصدق والكذب الفاعلي شوية بعد وقفة مهمة. الصدق والكذب المضمون الخبري، هل هو بفعل الفاعل بفعل المتكلم أو هو في نفسه كوني؟ مر بنا الصدق والتطابق ولا تطابق للمضمون، هل له رب بفعل المتكلم؟ هل الكذاب كذاب بس واحد كذاب كذاب، هل يستطيع أن هو الذي اختلق كذبية المضمون؟ قال بأن زيد افترض قذف زيد بشيء بتهمة كذب، هاي التهمة التي هو قذف بها المتكلم قذف زيد بها، هل هذا كذبه هذا الخبر بسبب المتكلم أو كذبه لأنه غير مطابق للواقع؟ فهذا الكذاب قام بماذا؟ هني نكتة مهمة. إذا كان ندقق الصدق والكذب المضموني ما له علاقة بالمتكلم، صدق أم كذب؟ ربما المتكلم يعني ورع تقي بار، ولكن مضمون خبر كاذب، والعكس ربما هو كاذب اختلق شيئا بس لم يعلم بأن هذا الشيء مطابق للواقع، لم يعلم هذا الكذاب بأن مضمونه مطابق للواقع. فنرجع، الصدق هنا حرمة الكذب في تتعلق بالمضمون أو تتعلق بالفاعل؟ مضمون أصلا مو محل اختيار، مضمون محل اختيار، مو محل اختيار. هي تتعلق بالفاعل. إذن الفاعل ما الكذب الذي يوجده؟ كذب المضموني أو كذب آخر؟ أو كذبنا أو كذبنا آخر. فالصدق كذب المضمون، هذا وضاع، هذا مدلس، هذا مرجئي، هذا قدري، هذا فاسق. صدق كذب الخبر من يربي؟ دك لاحظ آية النبأ ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ. إذا فاسق لما يحتمل الباري تعالى الصدق الخبر؟ صدق خرج من من؟ من واحد كاذب. يدل على أن الصدق والكذب الخبري لا ربط له بصدق وكذب المتكلم الفاعلي المخبري. نكتة مهمة. إذن الحرمة الكذب ليست في صلة التناول، ندقق هنا جدا مهمة. حرمة الكذب ليست في صدد تناول صدق كذب الخبر المضموني الخبري، هي في صدد فعل المتكلم، وهذا الصدق كذب الخبر ليس فعل المتكلم، خلافا لما يتوهم في علم الرجال. مو علم الرجال، يعني عند بعض مدارس علم الرجال. إذن أي كذب وصدق يقوم به المتكلم؟ طلع الصدق والكذب هذا خارج عن فعل وإرادة وقدرة المتكلم، فأي صدق وكذب يقوم به؟ لذلك دقق هنين بيت القصيد. البعض بنى على أن حرمة الكذب، الكذب الذي هو موضوع حرمة الكذب، يعني الكلام الذي يتكلمه المتكلم خلافا لاعتقاده. هذا إرادي أو ليس إرادي؟ ها؟ قد يتكلم هو بخلاف إرادته اعتقاده، وإن كان الكلام مطابق للواقع، صدق خبري موجود فيه، لكن بلحاظ المتكلم هو كذب مخبري خلاف اعتقاده. فالبعض عرف الكذب من المحشين الكبار، جم عدة من المحشين الكبار للمكاسب في ذي الكلام الشيء، قال الكذب هنا الفاعلي المتكلم اللي هو محل إرادة واختيار وقدرة، هذا أن يتكلم بكلام خلاف اعتقاده، وإن كان الكلام لاحظوا في سورة المنافقين فكك الله عز وجل بين الصدق الخبري والكذب المتكلم، كذب المخبري. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول، هذا المضمون، المضمون صادق، والله يشهد إن المنافقين كاذبون خلاف اعتقادهم. فقال التعريف الدقيق للكذب الذي هو مورد حرمة الكذب أن يقول خلاف اعتقاده. ده البحث حساس ولطيف ويفتح بحوث كثيرة نواصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.